فيه لطائف
غير لطائف
فيها هذا الانتخابر
يثني عليه هنا زوجته ما جاء
الباب في جزء القرآن ها؟
شوقني
ما قرأته هو أصلا ملغي فكرة اختلاف التنوع ملغي أنه أن يأتي أحد بمعنى جديد ملغي فإذا ألغى هذه خلاص وإذا جاء معنى قلب كثير قلب سمعت عن اسمريت والله ها وكان فيه بعض الاخوة ارادوا ترتيب اسم جاء متأخر هو في انحراف لاحظا
يعني عرض من تحس في يعني في المادية
هو في انحراف شديد جدا بس مشكلة هؤلاء يعني هم تصل مع ما هم حاسين يعني هم يحسبون أنهم على خير هم عندهم مشكلات كبيرة جدا تفكير عن طريقة التفكير وغالم واحد يجي زي الشيخ الكريم يصدمهم كذا كل ما انتم مرض بس ما عنده استعداد يقرون للآخر اللي ما يوافقهم ما عنده استعداد يسمع من حاصل وهو يزعم انه اللي مقابل له ما عنده استعداد هذه مشكلة
اللي يتعرض للعلم مقراشة وما عنده
قاعدة هو يزعم انه كلام عربي مفهوم يفهمه كل أحد كذا يزعم حتى لما تجي تناقشوا هذه أن قرأت المقابلة اللي مع زغن النجار اللي في الملتقى
لا قرأت أوله
اقرأ شوف الأسئلة شوف طريقة السؤال شوف كيف هو يجاوب كيف يفهم أحس في فرق شاسع جدا في التفكير في بعض الأشياء فيها صحة لكنها ميلة الدرجة اللي تصل لحد انه يعني يسحب القرآن بهذا الشكل السنة اهون السنة اوضح دلالة للقضاء المروح اذا ولا السنة دلالتها اوضح من القرآن يعني كلما صعدوا في السماء هذه فيها اشكالات كثيرة تجد يمرون عليها على ما يريدونهم اهتزت ورمت امثلة كثيرة أما الأشخاص صعب العقل الأشخاص ما لازم تنصح ولا بد تبين له إيش الأوجه الخطأ ومشكلته يكون ذهنيا ما عنده ما بعد إيش ما استعد نفسيا إنه يتقبل إنه على خطأ أصلا وهذا يغرق وهو ما يدري يعني ما يدري إنه مغلق ومخطئ ولا يدري بس إنه على صواب يعني أذكر مرة زغلول النجار يقول في عشر الأواخر من الحفل في أول الحجة جابوه في المجد آيات الإعجاز في الحجة وكذا قال سبحان الله ركن اليمان الحجر الأسود الشمس تشرق عليه لا طبعا هو يقصد أول ما تشرق الشمس تشرق على الحجر الأسود أصلا هو أدرى من أن الشمس تختلف مطالعها كيف يقول كلام هذا أمامي أنا لا أعجز أستوعب هذه الكلمة وكلام ثاني طويل عريض ما المشكلة اللي يدخل في هذا المجال ينغلق ذهنه وينحصر انحصار شديد جدا في إثبات كل ما يتعلق بهذا القضية حتى لو كانت خطأ لكنه ما يعرف أنه وما يقول لها خطأ وما يشعر لها خطأ، ما هو منتبه إلى الإشكالية الكبيرة اللي يقع فيها.
أشد من هذا ردهم لكثير من
أقوال، ويقول أنا ما رد، يقول أنا أذكرها، اقرأ أنت المقال للمقابلة تجدها، يقول أنا أذكرها، هو زعم أنه ذكرها خلاص، حتى هو ذكر قال ما تذكر شيء، يقول ايه ايه وقع الاعجاز في بقر بي 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 في بقر في على الخنس، ها الخنس ايه الخنس، يعني لازم في وجه اعجاز ولا ما تصلح الايه عنده؟ ما لازم في وجه اعجاز، يعني الاعجاز انت تريده مو لازم موجود.
وهل الاعجاز القران حتى بيعجاز؟
لا لا، هذه من القضايا، هذه من القضايا التي لا كثيره كثيره جدا. أنا أرتب ورقة عموما بحيث أنه لو حصل الملتقى زي هذا أو كذا كل واحد يقدم فيها ورقة يعني يناقش في هذا الموضوع، لأن فيها الحقيقة خلط أصلا، فيها لزوم ما لا يلزم، هم ألزموا أنفسهم بشيء إلزاما، أنه ما يتحدث إنسان إلا بقضية حق يعني أنها حقيقة علمية، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالظنيات، معناتها تحكم، هذا تحكم، يعني لا عندنا التفسير نلاحظه، نذكر أقوال فيها ظنيات كثيرة لنقص طبعا قصون التفاسير، فأنه إذا سقطت النظرية هذا يعني يخشى على القرآن، هذا غلط، اللي يقرن بين النظرية والقرآن غلط، إنه والله إذا سقطت سقطت في النص، اللي يسقط النظرية من القرآن هو واحد، في قضايا كثيرة جدا هذا يدلك على أنه ما ليس المنطلق تفسيريا، منطلق ما هو تفسير، إحنا مفسرين عندما عندنا مشكلة واحد اليوم يقول قول يظهر له بكره انه قوله غلط ويغير القول، والآية هي الآية ما تغيرت، هو كلام الله ما تغير، يعني يتأثر القرآن أو جلالة القرآن أو قدسية القرآن بأنه لما يفسر بخطأ أنه ما يتأثر القرآن، خطأ من عندي أنا مو من عند القرآن، هذه الحقيقة شو لو تسمع شيء يقولون فيها تاج، فضلا عن أنه دخل في هذا الباب من أصلا من دخل بالباطل، مثلا السماوات السبع فسرها بالأجرام، والعرش فسره بالمجرة، والكرسي ما أدري إيش فسره به، يلا جرجرتنا في الحديث الآن جينا لا بتسنن أنه نبدأ معلينا من سنن نطيل للوقت ضيق الحقيقة ونص نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، يقول تعالى ذكره فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم أيها الناس حلاقيمكم وأنتم حينئذ تنظرون، يقول ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر، وخرج الخطاب هاهنا عاما للجميع، والمراد به من حضر الميت من أهله وغيرهم، وذلك معروف من كلام العرب، وهو أن يخاطب الجماعة بالفعل كأنهم أهله وأصحابه، والمراد به بعضهم غائبا كان أو شاهدا، فيقول قتلتم فلانا، والقاتل منهم واحد إما غائب وإما شاهد، وقد بينا نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا. يقول ونحن أقرب إليه منكم، يقول ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، يقول ولكن لا تبصرونهم. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول قيل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، كأنه قد سمع منهم، والله أعلم، إن نقدر على ألا نموت ونمتنع، فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم، ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون كيف تخرج عند ذلك إن كنتم صادقين بأنكم تمتنعون من الموت.
قوله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، كما فسر الإمام لولا هنا بأنها بمعنى هلا. وقد سبق ذكر القاعدة في لولا أنه إذا جاء بعدها فعل فهي بمعنى هلا التحضيضية، والفعل هنا مقدر. قال وأنتم حينئذ تنظرون، يقول ومن حضره منكم من أهليهم، لأن قوله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون فيه عموم، مع أنه ليس كل أحد يحضر الميت، فذكر أن هذا الأسلوب أسلوب عربي، فقال وخرج الخطاب هاهنا عاما للجميع، والمراد به من حضر الميت من أهله وغيره. منها من قوله وخرج الخطاب هاهنا عاما، هذا أصله عند الفراء، هذا كلام الفراء في الجزء الثالث صفحة 130، الثالث نعم الثالث صفحة 130. هذه المسألة وهي مسألة الأساليب العربية سبق أن طرحت أنها من المسائل التي يعني يمكن أن تبحث، مثلا الأساليب العربية وأثرها في التفسير، لأن الأساليب العربية بعضها قد يكون أسلوب له أثر في التفسير، وقد يكون أسلوب عربي لكن له أثر في بلاغة اللفظ أو في بلاغة الجملة وليس له أثر في بيان المعنى، ليس له أثر في بيان المعنى. قوله ونحن أقرب إليه منكم، يقول ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، فدل على أن قوله ونحن هنا فيها إشارة إلى المشاركة، إشارة إلى المشاركة، لأن نحن هذه وإن أحيانا تأتي للتعظيم إذا كان الفعل مختصا بالله سبحانه وتعالى، وأحيانا تأتي للتنبيه على أن هذا الفعل يحدث بمشاركة من المخلوقين، مثل هذه الآية، مثل هذه الآية. وهذا الذي أوقع النصارى، النصارى في نجران لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه أوقعهم في الخطأ، لما قالوا أو احتجوا بمثل هذا الخطاب قول الله نحن وإن، على أنه يدل على الجمع، والجمع يدل على ماذا؟ على التعدد، يدل على التعدد. وهذا طبعا في عندهم من باب إيش؟ المماحكة في المناظرة، وإلا هم عرب يعرفون الخطاب، ولكن المناظر أو المجادل حينما يجادل يحتج بما يستطيع أن يكون إيش؟ عونا له على رأيه ودليله، وإن كان قد لا يعتقد يعني بانفراد هذا الدليل على هذا المعنى. وهذه قاعدة أو شيء معروف ماذا في الاحتجاجات، شيء معروف في الاحتجاجات. ولهذا بعض السلف أشار إلى أن قول النصارى هذا إن ونحن أن هذا هو المتشابه الذي قال سبحانه وتعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه جعلها إن ونحن وامثاله. وهذا صحيح، لأن هذا لا شك أنه يقع فيه ماذا؟ حتى اللبس، لأن المتشابه معنى الذي يقع فيه اللبس، فهذا دخل في المتشابه، دخل في المتشابه. ولا شك أنه من نوع المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض ولكن يعلمه آخرون. يقول وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول هذا البصري لم يظهر لي منه، لأن الكتب الموجودة بين يدي لم أجد هذا النقل لأحد البصريين، يعني كتب المعاني ليست في إعراب القرآن للنحاس مع أنه ينقل، ولا في معاني الأخفش، ولا في مجاز أبي عبيدة، ولا في كتب ابن قتيبة للتأويل والغريب. ونزل في نفسي شيء من هذا البصري، لأنه يتكرر البصري هذا والكوفي، يعني في بصري وكوفي يتكرران لم يظهر منهما، فيحتاج حقيقة إلى بحث، فإما أن يكون محمد بن يزيد المبرد، وإما أن يكون سيبويه البصري. ها؟ البصري. أما الكوفي هو إما أن يكون أيضا قطرب، أيضا قطرب محمد بن يزيد المبرد، إما قطرب وإما سيبوي، لأنه ليس من يعني المتصور أن لا يكون لا يكون الطبري قرأ كتاب سيبوي، يعني كتاب بهذه المثابة في النحو كان لا غير متوقع أن يكون الطبري يعني أغفله ولم يمر به. لكن ماذا أخذ منه، ماذا استفاد؟ الحقيقة يحتاج إلى تتبع في الأقوال التي ينسبها إلى البصريين وليست موجودة في الكتب المعاني التي بين يدينا. أما الكسائي فظاهر أنه ينقل عنه من كتاب معاني القرآن، وهو من شيوخ الكوفيين، واحتفاء الطبري به واضح يعني جدا لأنه كوف يعني وصول. أن يكون الكسائي يعني، لكنه يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى موازنة، خصوصا الكسائي أقواله شحيحة جدا، فيه رسالة مجموعة الآن في أقوال الكسائي يمكن يوازن بها. قوله غير مجزيين إلى ما بعده إلى قولها الموت، هذا نص عبارة الأخطش في معاني فلولا إن كنتم غير مدينين، قال غير مجزيين. فهذا البصري الآخر
يعني الأول ما يكون
ما هو موجود لكنه ما هو موجود في كلام الأخطش.
الشيخ المهم من عادة أنه إذا أراد الأخطش أن يقول وقال
لا يقولها له ولغيره، يعني مرت علينا لاحظ سابقا كان في أشكال البصري هذا غير معروف، ومر علينا بعض الكوفة وهو غير معروف يعني ليس موجودا في الكتب اللي بين يدينا. فإذا كان الآن الأخطش، هل معنى ذلك أنه سقط في الموجود بين يدينا من مطبوع الأخطش؟ لأن الأخطش لم يفسر هذه الآية، لم يتعرض لها إلا إذا كان ذكرها في موطن آخر. إذا كان ذكرها في موطن آخر فنعم لقوله فلولا، لأن البصري هذا كأنه جعلها على ما يقال بالاستفهام البياني، لأنه كانه تقدير أن كان سائلا سأل، أن كان سائلا سأل، فقال إنا أو كان الله سمع منهم قولهم إنا نقدر، يعني كانوا يقولون هذا رد على شيء قد سمع منهم، إن قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، كانوا يقول أن الفاء هذه تدل على ترتيب شيء على شيء قبله، فما هو الشيء الذي رتب عليه؟ أن يقدر أنه سمع منهم أنهم يقولون إننا نقدر على ألا نموت ونمتلئ، فكان الله قال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون ترجعون إن كنتم صادقين، كان رد عليه. يعني هذا رأي البصري. نعم في شيء في الآيات قبل أن ننتقل؟ ماشي.
القول في تأويل قوله عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يقول تعالى ذكره فهلا إن كنتم أيها الناس غير مدينين. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله غير مدينين، فقال بعضهم معناه غير محاسبين ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله فلولا إن كنتم غير مدينين يقول غير محاسبين، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله غير مدينين قال محاسبين، وساق بإسناده عن قتادة قوله فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين، وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله فلولا إن كنتم غير مدينين قال كانوا يجحدون أن يدانوا بعد الموت، قال وهو مالك يوم الدين يوم يدان الناس بأعمالهم، قال يدانون يحاسبون. وساق بإسناده عن الحسن في قوله فلولا إن كنتم غير مدينين قال يعني غير محاسبين، وساق بإسناده عن قتادة فلولا إن كنتم غير مدينين قال غير مبعوثين وغير محاسبين. وقال آخرون معناه غير مبعوثين، وساق بإسناده عن الحسن فلولا إن كنتم غير مدينين غير مبعوثين يوم القيامة ترجعونها إن كنتم صادقين، وقال آخرون بل معناه غير مجزيين بأعمالكم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال غير محاسبين فمجزيين بأعمالكم، من قولهم كما تدين تدان، ومن قول الله مالك يوم الدين.
نعم، قوله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، ذكر الآن الخلاف في مدينين على ثلاثة أوجه: أنه محاسبين أو مجزيين أو مبعوثين. النظر هنا أولا إلى ترجيح الإمام، هل يدخل فيه الأقوال المذكورة أو لا؟ عندنا كم قول؟ ثلاثة. وهو قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال غير محاسبين فمجزيين، غير محاسبين فمجزيين. لأن إذا أجينا إلى الدين في اللغة فإنه كما قال كما تدين تدان، يعني كما تفعل إيش؟ تحاسب، يعني كانوا كما تفعل تحاسب. فكأن معنى المحاسبة والجزاء هو معنى إيش؟ الدين. وهو منه قول سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، وهذا هو الأشهر في معنى الدين، وهو الذي فسر به أو أشار إليه ابن زيد. يبقى عندنا قول غير مبعوثين، وهو قول ذكره قتادة، وهو قول شيخ الحسن. فما علاقة مدينين بمبعوثين؟ ايش العلاقة؟ اي نعم، يعني انه طريق الجزاء والحساب هو ايش؟ البعث. اذا بينهما ايش علاقة؟ يعني بينهما تلازم، فانه من لازم الجزاء والحساب ان يكون ايش؟ هناك بعث. فتفسير غير مبعوثين هذا تفسير باللازم، لانه لا ياتي الجزاء والحساب الا بالبعث، لا ياتي الجزاء والحساب الا بالبعث، يعني طبعا تمامه، الا في جزاء وحساب يكون في القبر، لكن المقصد تمام الجزاء والحساب ويدركه الناس لا يكون الا هنا في البعث. اما في القبور فلا يدرك الانسان الا عذاب نفسه. فاذا يلاحظ هنا ان تعبير الحسن فيه تجوز من جهه، لكن ايضا فيه تنبيه على فائده، وهي التنبيه على وقوع البعث، لان الإدانة بالشيء والجزاء عليه لا تكون إلا بعد البعث، لا تكون إلا بعد البعث. وهذا قد سبق التنبيه على أنه من أساليب السلف في التفسير. طبعا سبق عندنا أيضا قول الأخفش، لا الأخفش الحسن، وين القول الثاني؟
الأول في عن الحسن في قوله
ماشي، جميل جميل، إيه ما في خلاف أيضا، هو وقتادة أيضا، إذن ما في خلاف، يعني لا أنهما قول، لأن القولين غير متوادين على نفس التفسير الذي ذكرته لكم، فيكون بينهما إيش؟ شيء من التلازم. لكن قوله غير مجزيين، طبعا قال وقال آخرون بل معناه غير مجزيين بأعمالكم، ولم يذكر أصحاب هذا القول. طبعا سبق أن نبه على أو ذكر قول من الأخفش، وإن لم طبعا يشير له، لكن الموازنة تدل على أن قول الأخفش في الصفحة السابقة عند قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين. فهذا قول من الأخفش أشار إليه إشارة في قوله هنا وقال آخرون بل معناه غير مجزيين بأعمالكم.
هنا أحسن لك جوزي قال والرابع مجزيين، ومنه يقال زنته وكما تدين تدان، قال هو أبو عبيدة.
في معنى الجزاء
اي قال والرابع نفسيين.
كلام الشيخ حسين اليوم موجود لا يحتاج مراجعة لأنه ذكره في مالك يوم الدين تراجع عموما. يعني لأنه قول لأبي عبيدة أيضا قال أبو عبيدة ولا أبو عبيدة
أبو عبيدة
أي نعم يراجع أيضا قول أبو عبيدة
أيوة ما صح أبو عبيدة
ولا لا عبيد
عبيد
قاسم. إذن يشار إلى أنه سبق قول الأخفش ويراجع قول أبي عبيدة. نعم طبعا هذا الحقيقة مثال يعني ممكن أن يقيد بمن يناقش تفسير السلف في تعدد القول عن الواحد وليس بينها إيش تضاد. يعني هذا مهم يعني في الأمثلة فيما لو احتجت إلى مثال قولان عن مفسر واحد قولان متغيران عن مفسر واحد وليس بينها تضاد. هذا مثال لها قول قتادة وقول الحسن. نعم
في أشار لقول آخر مملوكين نقل عن المقتيبة
عن المقتيبة
إيه من الجوزي نقل عن المقتيبة
أيضا فلولا أن كنتم غير مدينين غير إيش
مملوكين
مملوكين. طب هذا إصلاح هذا يرجع فيه إلى اللغة. يعني هل في اللغة دينته بمعنى ملكته
يقول هنا صلى ليش والمدين المملوك هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا ومن عبر عنها بمجزي أو بمجازة أو بمحاسب فذلك هنا قلق والمملوك يقلب كيف يشاء المالك. ومن هذا الملك قول الأخطل ربت وربى في حجرها ابن مدينة تراه على مسحاته يتركل أراد ابن أمة مملوكة وهو عبد يخدم الكرام. وقد قيل في معنى هذا البيت أراد أكارا حضريا لأن الأعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرم فنسبه إلى المدينة لما كان من أهلها. وبمعنى الآية فلولا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إن كنتم غير مملوكين مقهورين ودين الملك حكمه وسلطان ودين الملك حكمه وسلطان. وقد نحى إلى هذا المعنى الفراء وذكره مستوعبا النقاش.
سم تعقبه إيش قال
هو ذكر قول الفراء مدينين بمعنى عبيد الله.
نعم
من قولهم دار السلطان وعيد أساسا أي غير مربوبين وبعيد عسل قال مدينين مملوكين لله بذلك فسره الفراء. وقال ابن عطية إنه أصح ما يقال في معنى اللفظ هنا ومن عبر بمجازي بمجازي
بمجازة
أو بمحاسب فذلك هنا فذلك قلق
قلق العبارة يذكرون المغاربة اللي قلق يعني فيها أنها غير يعني إيش قلق قلق يعني فيها قلق
قلق يعني
إيه تفسير بمجازة ومحاسب فيها قلق يعني غير منضبط
يعني إشكال يعني قلت وفي كلامه نظر ظاهر
بس وفي كلامه نظر هو النظر الظاهر لأنه هذا ليس مشهور معنى اللفظ. يعني يمكن أن يقال أنه ليس المشهور معنى اللفظ أنه الـ يعني غير مدينين معنى غير مملوكين ليس هو المشهور معنى اللفظ إنما المشهور في معنى الدين هو إيش الجزاء والحساب الجزاء والحساب. وإن كان من جهة المعنى صحيح يعني غير مملوكين من جهة المعنى صحيح فلو حمل عليه على أنه وجه لجاز. يعني لماذا يجوز؟ لأنه المعنى متناسق في السياق والمعنى من جهة اللغة أيضا صحيح قد استعمل أنه مدينين معنى إيش مملوكين. لكن حينما تأتي لغة قليلة أو معنى قليل ومعنى مشهور لا شك أن المعنى المشهور هو الذي يقدم وهو الأول. في له شيء آخر في التعقيب؟
لا لا بس أيضا كمية يقول جعل الزمخشري تبيعه على مثل كمية من السلف
هنا يعني أو الزمخشري الآن على قول عبيد الله ركب شيء من المعاني
يقول وجعل الزمخشري تفيعه على ما حكى من كلامهم السابق مبنيا على أن ما حكى من كلامهم في الأنواع والتكذيب يفضي إلى مذهب التعطيل فاستدل عليهم بدليل يقتضي وجود الخالق وهو كله نأى عن معنى الآية
نأي
عن معنى الآية لأن الدهرية لا ينتحرها جميع العرب بل هي نحن طوائف قليلة منهم عن متعارك ألفاظها وعن تركيب استدلالها
ماشي لهذا جميل كلام الطاهر جميل في قضية إيش فيما يتعلق بالاستنباط هل يعني إذا كان التفسير إذا وقع في التفسير شيء من الخطأ ينتج عنه استنباط إيش خاطئ فهذا قد يصلح مثال لكن يحتاج تأمل يعني يحتاج تأمل إنه هذا من باب الاستنباط المبني على التفسير الضعيف يعني مبني على التفسير الضعيف يحتاج إلى تأمل يراجع
وعجمة هذه
هي بيسبب كثير من الإشكال لا عجمة الزمخشري أعجمي نعم لكنه يعني ما إيش نقول إحنا عربية واضحة جدا في كتاب الأساس وفي ربيع الأبرار وفي تفسيره ما أظن هذا فيه إشكال
يعني
نشأ العربية قطعا كونه يعرف الفارسية وكذا ما لها أثر في هذه العجمة لأنه ما فسر أشياء من القرآن بأساليب العجم يقال أن عجمته أثرت لأنه هل يقال مثلاً متى يقال هذا لو كانت الأسلوب الأعجمي له أثر على تفسيره
عندما يختار أقوال شاذة بعيدة
عن اللغة ليس بسبب العجمة
بسبب الاعتقاد
في الغالب يكون بسبب الاعتقاد أو بسبب الإغراب أو بسبب اتجاهه البلاغي الذي يريده لكي يبني عليه مثل ما ركب الآن هذا التركيب يعني مثل ما ركب هذا التركيب
أعتبر إمام الشيخ اللغة
بلى يعتبر من اللغويين والنحاة معروف هذا لكن المقصد أنه لا يتبين هذا أو لا يعني لا يكر هذا الكلام إلا إذا استقرئ بالفعل تفسيره وأخرجت أمثلة واضحة جدا أنها بسبب العجمة وحيان قد يكون قالها من باب هو متحامل عموما أبو حيان رحمه الله كان متحاملا كثيرا على الزمخشري
في قصيدة التي
أخشى أن يكون باب التحامل أكثر من أن تكون قضية علمية لكن ردود أبي حيان فيها لطائف حقيقة علمية مهمة جدا في ردود على الزمخشري يعني لطائف وتتبعه أيضا تلميذه السمين في بعض الردود ولهذا يقول الشيخ أحيانا أن السمين يقول الشيخ يتمحل على الزمخشري يعني أحيانا يتمحل عليه بسبب أنه وضعوا نصب عينيه فما يأتي بآية إلا ويناقش الزمخشري فيها لو وقع الزمخشري في خطأ من جهة الاعتقاد ومن جهة النحو ويصفه بالضعف أحيانا
ما تتوقف بحيان شيخ
وحيان لا بعد 745 الزمخشري 500 لا وحيان لن درس
533
اللي هو الزمخشري إيه بينهم قرون متضامنة لكن اليوم في ذهني مثال على الإغراب صاحب المفردات الراغب اليوم راجع لفظة فسر تفسير فيه شذوذ لي نعم فظلتم تفكهون الآية اللي سبق ناقشناها قال تفكهون قال تأكلون الفاكهة فرد عليه السمين الحلبي في عمدة الحفاظ أن السياق لا يعني ينبو عن هذا لأن السياق كما واضح إيش في تندم هنا فرد عليه فهذا يبدو والله أعلم سببه أنه عدم التنبؤ للسياق لعدم التنفاخ فظلتم تفكهون وفسر التفكه دون النظر إلى ماذا إلى السياق هنا
وقوله ترجعونها إن كنتم صادقين يقول تعالى ذكره تردون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الحلاقيم إلى مستقرها من الأجساد إن كنتم صادقين، إن كنتم تمتنعون من الموت والحساب والمجازات. وجواب قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، وجواب قوله فلولا إن كنتم غير مدينين جواب واحد، وهو قوله ترجعونها، وذلك نحو قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعل جواب الجزائين جوابا واحدا. وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله ترجعونها قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ترجعونها قال لتلك النفس إن كنتم صادقين. وقوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان يقول تعالى ذكره، فأما إن كان الميت من المقربين الذين قربهم الله من جواره في جنانه فروح وريحان يقول فله روح وريحان. واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته
لا القراءة هي أصل عبارة الطبري القراءة، لكن المطبوع غيروه إلى القراء لأنه هو المدارج على الألسن، لكن في أصل مخطوط القراءة، وهذا نبه عليه شاكر في تحقيقه.
يعني العبارة اختلف القراءة،
لا اختلف القراءة
قراءة
جمع قارئ قراءة وقراء. نعم
أحسن. واختلف القراءة في قراءة قوله في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة الأمصار فروح بفتح الراء بمعنى فله برد، وريحان يقول ورزق واسع في قول بعضهم، وفي قول آخرين فله راحة وريحان. وقرأ ذلك الحسن البصري فروح بضم الراء بمعنى أن روحه تخرج في ريحانة. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإجماع الحجة من القراءة عليها بمعنى فله الرحمة والمغفرة والرزق الطيب الهني. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فروح وريحان، فقال بعضهم معنى ذلك فراحة ومستراح. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فروح وريحان يقول راحة ومستراح. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان قال يعني بالريحان المستريح من الدنيا وجنات النعيم وجنات نعيم وجنة نعيم يقول ومغفرة ورحمة. وقال آخرون الروح الراحة والريحان الرزق. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فروح قال راحة، وقوله وريحان قال الرزق. وقال آخرون الروح الفرح والريحان الرزق. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله فروح وريحان قال الروح الفرح والريحان الرزق. وأما الذين قرأوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا الروح هي روح الإنسان.
لا ما يكون الروح، الصواب أنه تضم
الروح
هي يعني اللي عندكم في النسخة اللي معهم غير نسخة دار هجر مشكولة هي الروح، اللي عندهم دار هجر مشكولة بالفتح هذا غير سديد، الصواب أن تشكل بالضم الروح هي روح الإنسان، لأن الآن يفسر القراءة الضم. نعم
أحسن الله عليك. فإنهم قالوا الروح هي روح الإنسان والريحان هو الريحان المعروف، وقالوا معنى ذلك أن أرواح المقربين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحسن فروح وريحان أو روح
فروح
فروح وريحان.
وهذا أيضا من أخطاء الطباعة، مفترض هذه الآية لما رويت عن الحسن نعم تشكل بالضم، لأنه الآن يفسر قراءة فروح. نعم
أحسن الله إليك.
نلاحظ قبل وقال وقرأ ذلك الحسن البصري فروح بضم الراء. نعم.
عن الحسن: فروح وريحان، قال: تخرج روحه من جسده في ريحانه. وساق بإسناده عن أبي العالية: فأما إن كان من المقربين قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا والمقربون السابقون حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض. وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الراء: الروح الرحمة، والريحان الريحان المعروف. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: روح وريحان، قال: الروح الرحمة، والريحان يتلقى به عند الموت. وقال آخرون منهم: الروح الرحمة، والريحان الاستراحة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: فروح وريحان، الروح المغفرة والرحمة، والريحان الاستراحة. وساق بإسناده عن الربيع بن خثيم: فأما إن كان من المقربين قال: هذا عند الموت، فروح وريحان، قال: يجاء له من الجنة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، قال: ذلك في الآخرة. فقال له بعض القوم: قال: أما والله إنهم ليرون عند الموت. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن بمثله. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، وأصله من قولهم: وجدت روحا، إذا وجد نسيما روحا يستريح إليه من كرب الحر. وأما الريحان فإنه عندي الريحان الذي يتلقى به عند الموت، كما قال أبو العالية والحسن. ومن قال في ذلك نحو قولهما لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه. وقوله وجنة نعيم يقول: وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم فيه. وساق بإسناده عن ابن زيد: وجنة نعيم، قال: قد عرضت عليه.
نعم. حسب قوله سبحانه وتعالى: فروح وريحان. طبعا نلاحظ أن الإمام في هذه الآية لم يكن ترتيب الأقوال والقراءات يعني منظمة، فانتقل انتقالات غريبة على منهجه رحمه الله. فيلاحظ هنا أنه ابتدأ أولا بالإشارة إلى يعني القراءة، لما قال: واختلف القراءة في قراءة ذلك، ثم ذكر القراءات وتوجيه القراءات، وذكر اختياره الذي هو تكون ايش بالفتح، ثم رجع يذكر اختلافه للتأويل في من قرأ بفتح الراء روح. فالآن نحن نحتاج نفكك عندنا روح وروح وريحان. ريحان لم يقع فيه خلاف من جهة القراءة، والروح ليس فيه إشكال، لكن سيقع الإشكال في الروح، ماذا يكون مقابل لام الريحان. وهنا الروح على من قال بالروح أنه الراحة، أو أنه كما قال اللي هو البرد اللي هو الهواء البارد، فيقابله الريحان. فما هو الريحان؟ هل قول ابن عباس فروح وريحان قال راحة ومستراح وتفسير لروح ريحان، أو تفسير لروح فقط؟ كيف؟ ليه؟ لأنه في الرواية الأخرى عن عطية العوفي قال: يعني بالريحان المستريح من الدنيا، يعني بالريحان المستريح من الدنيا. فيكون قوله مستراح كأنه إيش؟ تفسير لي الريحان، يعني كان تفسير للريحان. وقوله المستريح من الدنيا أو المستراح هنا يكون كأنه ذهب بالريحان إلى غير المعروف، يعني إلى غير إيش؟ المعروف. وهذا يقع فيه إشكال من جهة إيش؟ الدلالة، من جهة الدلالة اللغوية. إنك إذا ذهبت إلى كتب اللغة لا تجد هذا المعنى من المصطلح إلى الدنيا يسميه مقابل معنى الريحان، إنما يأتي في اللغة الريحان بمعنى الرزق أو الريحان المشموم، أما المصطلح من الدنيا فلا. وهذا يقع فيه الإشكال السابق، هل يثبت هذا لفظا هلاليا جديدا على ما في اللغة، أو أنه يحمل على شيء من التفسير باللازم أو غيره مما يكون راجع إلى أحد الدلالات جنة النعيم هي المغفرة والرحمة فقط، إنما يجزء مما يقع فيه المغفرة والرحمة. ولا يمنع إذا حملنا هذا أيضا طريق من الدنيا على أنه إذا واجه الريحان سواء الرزق على قول من قال أو الريحان مفهوم أنه يكون قد استراح من الدنيا، قد استراح من الدنيا. القول الآخر الآن على أن الريحان الرزق، يأتي السؤال هنا هل يتناسب هذا التفسير مع سياق الآية؟ فأما إن كان من مقربين فروح يعني مراحة ورزق وجنة نعيم، يعني هل يتناسب هذا
مع سياق يعني
إيه؟ كيف إيه، لكن يتناسب لأن قال راحة ورزق وجنة نعيم، يعني صار الرزق مغاير لجنة النعيم. هو يكون عطف خاص على عام، يعني جنة النعيم جزء من الرزق، يعني جنة النعيم جزء من الرزق الذي يرزقه العبد وجزء من الرزق، لكن هل تفسيرها بالرزق هنا متناسب؟ طيب إذا قلنا الآن فروح أو القول الثالث، طبعا الروح معنى الفرح والراحة كلها متداخلة، أنه روح وريحان يشمه العبد عند خروجه من الدنيا، القول الأخير في معنى الريحان يختاره الإمام، الريحان الذي يتلقى به عند الموت، والروح يعني راحة وفرح وريحان بمعنى الريحان الذي يشم، وجنة نعيم هذا متناسق، يعني يجد الراحة ويجد الريح ثم بعد ذلك يجد إيش؟ جنة النعيم.
الأول
شيء
أيضا الجنة المكان والرحمة والرزق،
فراحة ورزق وجنة نعيم.
الراحة والرزق.
ما هو الجنة دل على الرزق، يعني قوله جنة نعيم دل على معنى الرزق. الحمد لله. الآن نقول أنه الآن قوله جنة نعيم دل على الرزق، فيكتفى بها عن أن يقال أن الريحان رزق. ثم ننظر إلى الدلالة الأخرى أنها الريحان الذي يشم، هذا دلالة جديدة زائدة لا تفهم من الأول. لكن
جنة النعيم هذا تفسير لمكان لمآله، لكن فأما كان مقربين فإن له جنة النعيم وهو مستريح ويتفسر.
هذا الكلام يعني هو صحيح من حيث هو، لكن هل الآية تدل عليه تشير إليه ترشد إليه؟ هذا هو الكلام، هل الآية ترشد إليه هو كمعنى من حيث هو ما في إشكال، لكن هل الآية أرشدت إلى هذا المعنى أو ما ذهب إليه الإمام هو الأقرب؟ في تعليقات الطائر ولا لا؟ قرطبي ما جاء اليوم، في شيء عند صاحب التحرير محرم
قال والريحان وهو دليل النعيم، قال مجاهد الريحان الرزق، قال أبو العالي وقلاله الحسن الريحان هذا الشيء المعروف في الدنيا
دليل الرزق، ها؟ يعني كانوا قال كان
دليل النعيم،
لا دليل النعيم نعم، كانوا يريد أن يصحح يعني أو يشير إلى صحة القولين انه هو الرزق
ايضا
يجعل ذل على استقرار الاجل التشويق، يعني احنا اذا نقبلها هي من جهه معنى القول ما فيش كان انه في ايه في الاسلوب هذا معروف للتخصيص بعد التعميم معروف، لكن كلامنا الان ايهما اولى هنا مسألة الآن هي الإمام الطبري ذهب إلى أن الريحان الذي يتلقى به عند الموت، طبعا أصل الريحان الذي يتلقى به عند الموت يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، يعني قضية غيبية.
هو قال معنى الآية على قراءة المرة، قراءة المرة أن روحه مع الريحان وهو طيب وجنة النعيم، فقد ورد في الحديث أن روح المؤمن تخرج طيب.
هذا من اللي قال هذا؟ الطاهر. هذا يحتاج الرجوع إلى الأحاديث، لكن على العموم هو لو ذهب لهذا لكان صحيحا. سمع أين اللي يمكن، يمكن أيضا حديث ممكن هو خروج الروح المؤمن يعني واستقبالها بالريح الطيبة، هذا وارد في الحديث، لكن خاصة أنه بالذات الريحان، يعني هل ورد إشارة إلى جنس الريحان؟ أما الطيب من حيث هو موجود في قضية ودي ننتبه إليها نرجع إليها مرة أخرى، اللي هو تفسير الريحان عند ابن جرير الطبري في بداية سورة الرحمن. إيش فسر الريحان هناك؟ لما جاء فسر أو يرجح في الريحان قال والحب ذو العصفي والريحان، لأنه إيش قلي والريحان والريحان، لكن على أن الريحان بعضهم قال الرزق وبعضهم قال المشموم. فولا لما أراد أن يفسر هنا أو يرجح قال وإنما قلنا ذلك، قال وعنى بالرزق، وقال وعني به الرزق وهو الحب الذي أكل منه، ثم قال وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن الله جل ثناه أخبر عن الحب أنه ذو العصف، وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منه والتبن إذا ينس، فالذي هو أولى بالريحان أن يكون حبه الحادث منه، إذ كان من جنس الشيء الذي منه العصف. ومسموع من العرب تقول خرجنا نطلب ريحان الله ورزقه، ويقال سبحانك وريحانك أي ورزقك إلى آخر كلامه. فكان هنا رجح إيش الرزق، وهنا رجح إيش الريحان المشموم. الريحان المشموم، هل يمكن أن يقال في هذا في مثل هذا الآن أن الطبري رحمه الله يعني تناقض في ترجيحات؟ لماذا؟ أي نعم، أنه هنا يقال أنه نظر إلى ماذا؟ إلى السياق في كل موطن، فنظر إلى ما يصلح له لفظ الريحان. فإذا الريحان عندنا من حيث دلالته اللغوية مشترك لغوي، فعند الطبري في سورة الرحمن ناسب أن يكون مراد به الرزق، وفي سورة الواقعة ناسب أن يراد به إيش؟ الريحان المشموم. الريحان المشموم، وهذا وارد في اللغة وهذا وارد في اللغة، ولا يقال في مثل هذا بالتناقض. عندنا مسألة أيضا تنبيه لتفسير الربيع بن خزيم رحمه الله، يعني له تفسير لكنه قليل. الربيع بن خزيم في قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران. الربيع بن خزيم تفسيره قليل، وغالب تفسيره أن يرجع إلى الوعظيات والزهد وقضايا الوعظية والزهد، اللي هو الربيع بن خزيم. وقد اجتمع عليه أصحابه مرة فقالوا يعني فطلبوا من أن يفسر لهم، فطلب من أحد من يقرأ وقرأ سورة التكوير وفسرها له. فالمقصد فقط إشارة إلى أن الربيع كان له تفسير لكنه قليل جدا وهو وعظي. نعم، بقي شيء في الآية؟ بالرزق لا هنا لا بالمشموم بالرزق ايه. طبعا لاحظوا الآن الطبري رحمه الله لما قالوا أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، الفرح والرحمة والمغفرة، قوله والرحمة والمغفرة هي التي سبق أن أشار إليها في بداية حديثه لما قالوا أولى القراءتين في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ بالفتح يجمع الحجة من القراءة عليه معنى فله الرحمة والمغفرة. ما علاقة الرحمة والمغفرة بالروح؟ يعني إيش العلاقة بين الروح والمغفرة والرحمة؟ يعني هل يصح تفسير الروح بالمغفرة والرحمة؟
رحمة الله.
لا والآن قال عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، وأصله من قوله وجدت روحا إذا وجدت نسيما روحا يستريح إليه من كرب الحر. يعني إذا أصل الروح يعني الآن، وهذه مهمة أن ننتبه إليها، أنه الآن ابن جرير يفسر سياقيا ولا يفسر إيش لغة، لأن من فسر الراحة الروح بالراحة تفسير لغوي ولا لا، لكن تفسيرها بالرزق والمغفرة أو تفسيرها بالرحمة والمغفرة هذا ليس تفسيرا إيش لغويا، إنما هو تفسير سياقي. الآن نحتاج أن نعرف ما العلاقة بين الراحة والرحمة والمغفرة، إنه لا تنال الراحة إلا بماذا؟ أي أنه لا تنال الراحة إلا بالمغفرة والرحمة، لا تنال الراحة إلا بالمغفرة والرحمة، ولهذا هو أشار إلى هذا المعنى. سيكون تفسيره هنا سياقيا يعني على أسلوب علماء الوجوه والنظائر لما يأتون إلى اللفظة يبينون المراد بها في السياق عندهم دون النظر إلى أصلها باللغة. لكن ابن جرير هنا نبهنا إلى أن أصلها هو قال إذا وجد نسيما روحا يستريح إليه من كرب الحر، اللي هو سبق أن ذكره بمعنى البرد أو الراحة. لا لابد كلها نظيف، لابد يكون في بين المعنى المذكور والأصل اللغوي شيء من الارتباط. لا
شيخ عسل الله عليك، أشكل علي قضية الوجوه والنظائر، وين الوجه وين النظير في جنة النعيم؟
لا ما يلزم كل وجه له نظائر، الوجوه هي المعاني المتعددة للفظ في القرآن هنا المعاني، والنظائر هي الآيات التي تأتي في الوجه الواحد، الآيات التي تأتي في الوجه الواحد. فعلى سبيل المثال لو جينا إلى مثلا أمة، أمة نقول من وجوه الأمة الرجل الكامل في خصال الخير،
النظير هو الأمة
لا الوجه،
الوجه
هذا الوجه. نقول إن إبراهيم كان أمة قانتا هذا وجه، لما يقول الأمة الجماعة من الناس ووجد عليه أمة من الناس يسكون، نظيرها كان الناس أمة واحدة يعني الجماعة واحدة. فإذا معنى أمة في هذه الآية هو نفس معنى أمة في هذه الآية الأخرى، هذا نسميه نظائر. يعني هذه الآية معنى هذه الآية معنى اللفظة نظير معنى هذه اللفظة، اتفاق في المعاني في الآيات. أما الوجوه التي تكون المعاني المختلفة أمة بمعنى بعد زمن أيضا هذا وجه يعتبر، لا قد لا يكون الوجه له نظير، يعني الوجه لا يكون له نظير وقد يكون له، فسموها الوجوه والنظائر. طيب بقي شيء؟ عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة.
لا في القولين الأول قال آخرون الروح والراحة، قال آخرون الروح الفرح، يعني أليس تتكلم عن الروح؟
لكن هل الفرح هو نفس الراحة؟ يعني بينهم تلازم، هو الآية وكل التفسير فيه نوع من التلازم، لهذا إذا جاء أراد أحد أن يصوغ صياغة خلينا نشوف إيش في التفسير ميسر كيف أصاغ هذا الخلاف. يعني تبرز قيمة أو فائدة معرفة هذه الخلافات ووجوهها حينما تريد أن تصوغ التفسير.
كيف صياغة التفسير
الجملة؟ هذا تفسير صياغة رائعة جدا للتفسير ميسر. لاحظ هنا قال فأما إن كان الميت من السابقين المقربين فله عند موته، إشارة إليه نعم الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه، وله جنة النعيم في الآخرة. فيدخل فيها إيش الريحة وما تطيب به نفسه. يعني التفسير هذا يعني ميزته أنه عباراته سياسية، يعني فيها الحقيقة فيها يعني فيها جمع وفيها تعب حقيقة في الصياغة، يعني فيها تعب في السيارة. طبعا أنت هنا مع التفسير ميسر، أنا من رأيي اللي عنده التفسير ميسر أن يكون عنده مفردات الغريب بحيث أنه يعرف المعنى الدقيق لللفظة، لأنه تفسيرهم تفسير على المعنى، تفسير جملي على المعنى، قد لا يراعون أحيانا مدلول اللفظة من جهة اللغة. فإذا أنت عرفت مدلول اللفظة من جهة اللغة وعرفت التفسير الجملي ربط بينهم يكون أقوى في الإفادة، لأنه المنهج الذي سلكوه قد لا يساعدهم ولا يسعفهم فيما يذكروا دائما المعنى اللغوي الأصل. هذه يعني مهمة لمن كان عنده التفسير وأراد أن يستفيد منه. يعني لاحظونا ما جاءوا بقضية الريحان الرزق أو الريحان الذي يشم، جاءوا بعبارة يدخل فيها هذا وهذا. نعم
ابن عطية شيخ قال الريحان ما تنبسط إليه النفوس، وقال الخليل هو طرف كل طرف كل بقلة طيبة فيها أوائل النور.
النور
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 أي
لا ماشي.
وقد قال عليه السلام في الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا.
هنا
ريحانتي. وفي شيخ ابن جرير في الموضع السابق في الرحمن روى عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ريحانة في القرآن فهو الرزق.
نعم في هذه الحقيقة أنتم غفلت عنها ولا كانت في الذهن وأنا أراجع الريحان. في عبارة ابن عباس رحمه الله هذه قال كل ريحانة في القرآن فهو الرزق، ومع ذلك نجد له تفسير هنا.
هذا إشكال.
إيه هذا إشكال.
ليش في كلية؟
ها؟
ريحان ليش في كلية؟
طيب وقال كل ريحان في القرآن
فهو الرزق.
هنا فسر الريحان بغير الرزق، لأنه قال مستراح يعني بالريحان المستريح من الدنيا، وفي رواية علي قال مستراح، فهل خالف هذا قول كل ريحان في القرآن فهو رزق؟
ينظر إلى أساني
ألا ممكن ينظر، قلنا الأسانيد المشهورة لا هي الأسانيد المشهورة على ابن أبي طلحة وعطية العوفي وعكرمة، كل أسانيدها مشهورة
كالإسنادين.
أي نعم
لكن من قبلها مشهور ما ينظر
لا لا مشهور الأسانيد قصدي مشهور هذا يعني على ابن أبي طلحة
أصح الأسانيد يعني بعد
وكذا قالوا طبعا لعلماء الحديث لأن لهم مرجع ذلك قالوا هذا يعني ف لكن هو كلام الآن أيضا رواية عطية عكرمة. إيش سند عكرمة يا شيخ؟
قال حدثني زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عامر بن مدرك قال حدثنا عتبة بن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ريحان فالقرآن فهو فسق.
هذا اللي يحتاج إلى مراجعة لأنه يعني الإسناد فيه يعني رجال، ما أدري هل مر قبل ذلك مثل هؤلاء أو لا، لكن على العموم هو يرجع إليك
إذا لم يمكن الجمع.
إذا لم يمكن الجمع نعم، لأنه قوله كل ريحانة في القرآن رزق إلا إذا قلت أنت إنه ما قال من مسرع وكذا لا يخالف معنى الرزق فيكون دخل،
أو أن الريحانة من الرزق.
لا وقال كل ريحان في القرآن فهو الرزق، أصلا لم يرد الريحان عندنا إلا في الآية وآية إيش في الواقع.
الرزق معنى الرزق ما
الرزق الرزق المعروف رزق
عام
بالمطعم المعنوي الرزق
الرزق والمشمول
وزق الله يعني
ممكن ممكن إذا أنتم تعملوا بهذا التوسع فممكن لكن ها
نستفيد
من الدرس ممكن أنا أقول لأنه إيش لأنه لا لكي لا يعني يكون هناك فيه تناقض بين قول ابن عباس من هذه الرواية وهذه إذا صحت رواية عنه، فممكن يقال إن المستريح من الدنيا أو المستراح أيضا أنه نوع من ماذا من الرزق فدخل في الرزق.
وأولك من أهم الرزق لو إذا يعني زال عنه أهم الرزق
لا شك هذا جيد. طيب إذا ما خلاص ما بيتعس جيد ولا توسع. طيب
شيخ بالنسبة للنظر النظر إلى أسانيد السلف
قصير
طبعا ما تراعى ما يراعى سند السنن؟
لا لا، طريقة العلماء الحديث واضحة جدا في أنه لا تعامل أسانيد التفسير كمعاملة أسانيد الحلال والحرام، لا يتخفف في هذا، لكن لا يعني ذلك أنه لا تناقش مطلقا، لكنه يعني يتخفف فيها، لكن إذا جاء قول في نكارة في غرابة في كذا فينظر في أسانيده.
شيخ قول شيخ الإسلام المرسيب ما يدخل
إلا يدخل، يعني أنا أحس أنه يدخل، يعني يستفاد من كلامه في المقدمة.
إلا يقول بلسبي تواضع الناس على هذا المعنى وعلى هذا القول يعتبر مما يقبل.
أي نعم، وأيضا قبول العلماء لهذه الأسانيد يعني في كل الأزمة السابقة ما ورد عنده فيها إشكال،
لكن ما يوجد إشكال الشيخ بأنها يعني يأتي الظن، هذا الإشكال أو
وإذا فات
أحوالها أنها تفيد الظن،
وإذا فاتت الظن ما يعمل بها؟
لا يعني قضية القطع فيها،
لكن ما يعمل بها، والسؤال تعمل بها ولا ما تعمل؟
قضية العمل هذا مقطوع فيه.
خلاص إذا ما كنا نقول تفيد الظن أو ما نقول ما له أثر، ما دمنا سنقبل هذه الروايات وسنأخذ بالمعاني الموجودة فيها خلاص، يعني قضية أن نحكم عليها بأنها ظنية أو غير ظنية هذه بدون مسألة فنية ما لها، ليس لها أثر عملي، ليس لها أثر عملي. هذا هو. هذا هو. طيب نقف عند هذه لأن الآية القادمة فيها كلام أيضا طويل، نبدأ ندخل في سورة الحديد لعلنا ندخل في الدرس القادم. ونصارة المعاني فيها والألفاظ المشكلة يبدو كثيرة، لكن لا يكون التطويل مملا، هذا آمن.
شيخ طلعت على الموقع الجديد للتفسير.
وين؟
في الموقع الخاص للتفسير. لكم مقالا فيه.
إذا كان لي مقال فأنا طلعت.
يمكن منقول عنه أو مأخوذ.
وش اسمه؟
في شبكة التفسير.
إلا هو نفسه هو لا تبع. إيه نعم. بس موقع آخر.
ليش ما تحملون الدرس؟ موقع.
ما في تليفون هنا. يحتاج إلى تليفون.
هذه فكرة مساعدة.
والله ما الأخوة طلبوا في الملتقى، بس ما أعرف هذا كان
في تحميل التسجيل ما يكون فيه
وين؟
يعني مناسب جدا الموقع جيد
طلعت عليه. أنا ما ودي أنا أبحث عنه، أبحث عن علل تمنع من ذلك. طيب يا شيخ ناخذ درس موضوع الدرس القادم أفضل، لن تفكرون هذه من على أن أنا جاي بالتفسير ما يصير عشان نعمل مقارنة أو موازنة صح لغة، لكن لعلكم الدرس القادم ما تأخرون عشان نأخذ أول الدرس. الله يبارك سبحانه وتعالى.